هذا هو الشريط الثاني من كتاب الإمام البخاري، جهاده في طلب الحديث. إنما رزقه الإمام البخاري من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاني في تحصيل الحديث هو الذي سهل له أن يقطع المفاوز والقفار في سبيل العلم، كأنه أشرب في دمه وقلبه الحديث، عاش به وعاش فيه، لذلك تحمل الجوع والفقر في طلبه. قال وراقة: سمعته يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيش، فلما كان اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. صفاته: كان البخاري رحمه الله نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان زاهدا في الدنيا، ورث عن أبيه مالا كثيرا، فكان يتصدق به، وكان قليل الأكل جدا، مفردا في الجود. يقال كان يقنع كل يوم بلوزتين أو ثلاث. ومرض البخاري مرة فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لا يأتدمون، فصدقهم البخاري. زهده وورعه. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. وكان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وكان البخاري في منزله فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي فقد أعتقتك. قيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك؟ فقال: أرضيت نفسي بما فعلت. وحكى وراقة أنه ورث من أبيه مالا جليلا، وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000. فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا، ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب ذلك المال كله. وحمل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 5,000 درهم، فقال: انصرفوا الليلة. فجاء من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. قال وراقة: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال: ارجعوا. فرجعنا، فقال لي: يا أبا جعفر، إن لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء. فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول له: إن أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر. فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم. إجادته للرمي. وقد تعلم البخاري الرمي وحذقه، قال وراقه: كان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. وكان غرضه الدفاع عن الإسلام وقتال الكفار الذين يتربصون به الدوائر. شغفه بتلاوة القرآن. كان البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وهكذا إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال. وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمه، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. قال الدارمي: إذا قرأ محمد بن إسماعيل القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله، وعرف حلاله من حرامه. توقيره للقرآن. قال وراقه: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان فصلى بهم الظهر ثم قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد لسعاه في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده. فقال بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال: كنت في سورة أحببت أن أتمها. كذا في القسطلاني، وفي مقدمة الفتح: لسعه الزنبور 17 مرة بدون شك. حسن أدبه بالمساجد. قال الحافظ أبو الفضل أحمد ابن علي السليماني البيكندي: سمعت علي بن محمد ابن منصور يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحياته قذاه وطرحها إلى الأرض. قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. أشعاره. لم يكن الإمام البخاري رحمه الله شاعرا، ولكنه كان أحيانا ينظم الأبيات. أخرج الحاكم في تاريخه من شعره قول له: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. قال الحافظ: قلت: وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه، كما سيأتي في ذكر وفاته. ولما نعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. سمته وهديه. قال النجم بن الفضل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومحمد بن إسماعيل خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدماه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره. وقال وراقه: كان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسيه. ما حدث بينه وبين الذهلي. قدم البخاري نيسابور 50 و200، فاستقبله أهل نيسابور بحفاوة وتجمل عظيم، ووصف الإمام مسلم بن الحجاج هذا الاستقبال فقال: لما قدم البخاري نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به. استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل البخاري غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله الذهلي وعامة علماء نيسابور. فنزل البلد فنزل دار البخاريين، فقال الذهلي: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئي بخراسان. وأعلن الذهلي: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. فذهب الناس فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد ابن يحيى الذهلي، فتكلم فيه بعد ذلك. وأقام البخاري بنيسابور مدة يحدث على الدوام، والناس يزدحمون على الإمام البخاري في درسه حتى تمتلئ الدار والسطوح. هامش: كلام الذهلي في البخاري من الحسد. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصر من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. مسألة خلق القرآن والإمام البخاري. أثار المعتزلة مسألة خلق القرآن، ولقيت هذه المسألة من الخليفة المأمون ثم المعتصم بالله تأييدا شديدا، لكن الله أطفأ نار هذه الفتنة بجهود إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ولقد ذكر البيهقي موقف المحدثين والإمام أحمد في هذه المسألة في الأسماء والصفات، فقال: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات ذاته، وأما التلاوة فهم على طريقتين. منهم من فرق بين التلاوة والمتلو، ومنهم من أحب ترك القول فيه. وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما، فإنه أراد حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن. ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وقال: القرآن كيف تصرف غير مخلوق. فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم يفهم مراده، وهو مبين في الأول. وقد ظن بعضهم أن البخاري خالف في ذلك الإمام أحمد، وليس كذلك، بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنويا. ولكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة أكثر في كلامه في ردها دون ما يقابلها. فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ، فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعلى من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لئلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي مخلوق، مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه، ولكنه يخفى على البعض. وأما البخاري فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة، حتى بلغ بعضهم فقال المداد والورق، فكان أكثر كلام البخاري في الرد عليهم. قال الحافظ: وقد صح عن البخاري أنه قال: كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي، وإنما قلت أفعالنا مخلوقة. الفتنة. حسد البخاري رحمه الله بعض الحاسدين وشغبوا عليه. قال أبو أحمد: ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن البخاري لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا فألح عليه. فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والسؤال عنه بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال البخاري: حركتهم وأصواتهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الآية 49 من سورة العنكبوت. قال: وقال أبو حامد ابن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. وقال الحاكم: لما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة. قال الحاكم: أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت له: يا أبا عبد الله، إن هذا رجل مقبول بخراسان، خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه، فما ترى؟ قال، فقبض على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أرد من المقام بنيسابور شرا ولا بطرا ولا طربا للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصد لي هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال له: يا أحمد، إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه لأجلي. وقال الحاكم أيضا عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي بسبب البخاري، قال الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فخشي البخاري وسافر. وقال أبو عمرو: أحمد بن نصر النيسابوري: أتيت البخاري فقلت له: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني، من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. انتهى مختصرا. إلى بخارى. خرج البخاري من نيسابور عائدا إلى بلده بخارى، فتلقاه أهلها في تجمل عظيم ومقدم كريم. قال القسطلاني: نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهلها، وبقي مدة يحدثهم في مسجده. فسأله أمير بخارى خالد بن أحمد أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامعة على أولاده، فامتنع من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فنفاه عن البلد. والسعي بإخراج الدعاة إلى الحق من بلادهم كأنه مما توارثه المفسدون عن أبائهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وانظر إلى تفسير قوله تعالى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون انتهى. فقال اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أتان ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث فإنه ابتلي في أهله فرأى فيهم ما يجل عن الوصف. وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. وقال النووي روينا عن بكر ابن منير قال بعث إليه الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال البخاري لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري. وفي رواية عن غير ابن منير قال وراسله أن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع منه وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. قلت وهكذا روى الروايتين غير واحد من العلماء ولا تعارض بينهما، فإن الظاهر أن الأمير راسله أولا ولما امتنع عنه البخاري تنزل الأمير ثانيا إلى الثاني فامتنع البخاري عنه أيضا فنفاه من البلد. وفاته لما خرج الإمام رضي الله عنه من بخارى كتب إليه أهل سمرقند يخطبوه إلى بلدهم فسار إليهم. فلما كان بقرية خرتنك بلغه أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة، فقوم يريدون دخوله وقوم يكرهون، فأقام بها حتى ينجلي الأمر. فضجر ليلة ودعا وقد فرغ من صلاة الليل اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فمات في ذلك الشهر. قال القسطلاني فلما كان بخرتنك وهي على فرسخين من سمرقند بلغه وقوع فتنة بينهم بسببه وكان له أقرباء بها، فنزل عندهم حتى ينجلي الأمر فأقام أياما فمرض حتى وجه إليه أهل سمرقند رسولا يلتمسون خروجه إليهم فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم. فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال أرسلوني فقد ضعفت، فأرسلوه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى، فسال عرق كثير لا يوصف وما سكن منه العرق حتى أدرج في أكفانه. انتهى مختصرا. توفي رحمه الله ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ودفن بعد صلاة الظهر، وكانت مدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما. قال الحافظ قال وراقة سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه البخاري فلما وضعناه في مقبرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليهم خشبا مشبكا. وقال الكرماني لما دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، وظهر سوار بيض في السماء مستطيلة حذاء القبر، وكانوا يرفعون التراب منه للبركة حتى ظهرت الحفرة للناس، ولم يكن يقدر على حفظ القبر بالحراس، فنصب على القبر خشب مشبكات، فكانوا يأخذون ما حواليه من التراب والحصيات، ودام ريح الطيب أياما كثيرة حتى تواتر عند جميع أهل تلك البلاد. مبشرات عظيمة في شأن البخاري. حكى الحافظ عن الخطيب بسنده إلى عبد الواحد بن آدم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك ها هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال القسطلاني: لما ظهر أمره بعد وفاته خرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة. هامش: لا ينبغي أن تكون التوبة عند القبر. وقال الفربري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل. فقال: أقرئه مني السلام. قول النووي في مناقب البخاري. قال النووي في تهذيبه بعد ذكر شيء في مناقبه: هذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته ودرر شمائله وحالاته، أشرت إليها إشارات لكونها من المعروفات الواضحات، ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى، وهي منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقيق وإتقان وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات وغيرها من أنواع المكرمات. ويوضح ذلك ما أشرت إليه من أقوال أعلام المسلمين أولي الفضل والورع والدين والحفاظ والنقاد المتقنين الذين لا يجازفون في العبارات بل يتأملونها ويحررونها ويحافظون على صيانتها أشد المحافظات، وأقاويلهم بنحو ما ذكرته غير منحصرة، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية للمستبصر. رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيني وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه، وجزاه عني وعن سائر المسلمين أكمل الجزاء، وحباه من فضله أبلغ الحباء. مؤلفاته. قال القسطلاني في مقدمته: أما تآليفه فإنها سارت مسير الشمس ودارت في الدنيا، فما جحد فضلها إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأجلها وأعظمها: أولا الجامع الصحيح، ثانيا الأدب المفرد، ثالثا رفع اليدين في الصلاة، رابعا القراءة خلف الإمام، خامسا بر الوالدين، سادسا التاريخ الكبير، سابعا الأوسط، ثامنا الصغير، تاسعا خلق أفعال العباد، عاشرا الضعفاء، 11 المسند الكبير، 12 التفسير الكبير، 13 الأشربة، 14 الهبة، خامس عشر أسامي الصحابة. سادس عشر الوحدان. سابع عشر المبسوط. ثامن عشر العلل. تاسع عشر الكنى. العشرون الفوائد. الحادي والعشرون قضايا الصحابة. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا، ومنها ما عرف بذكر بعض الأئمة له ونقلهم عنه. وإلى هنا ننهي هذه الصحائف اليسيرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله، التي احتوت على نبذ موجزة من حياته وفضائله وعلمه، وننتقل إلى الحديث عن أعظم كتبه، بل عن أعظم الكتب في الإسلام بعد كتاب الله تعالى، كتاب الجامع الصحيح، الذي اشتهر بين الناس قديما وحديثا بصحيح البخاري. الفصل الثاني: صحيح البخاري، تأليفه ومكانته، فضائله وخصائصه. كانت كتب الحديث قبل عصر البخاري رحمه الله ممزوجا فيها الصحيح بغيره، بحيث لا يتعين للناظر فيها درجة الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل أئمة الحديث عنه، فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده. وحين ظهر الإمام البخاري وبرع في علم الحديث وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة، أراد أن يجرد الصحيح ويجعله في كتاب على حدة ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤال، فألف كتابه المشهور وأورد فيه ما يتبين له صحته، وسمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال الشيخ طاهر الجزائري: فعلم من قوله الجامع أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والأخبار الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقاق. وفي قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح. ومن قوله المسند أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من قوله أو فعله أو تقريره، وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع عرضا وتبعا لا أصلا ومقصودا. قال الحافظ: وتقرر أنه التزم فيه الصحة وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح. وقد اقتفى أثر الإمام البخاري في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج، وكان من الآخذين عنه والمستفيدين منه، فألف كتابه المشهور. ولقب هذان الكتابان بالصحيحين، فعظم انتفاع الناس بهما ورجعوا عند الاضطراب إليهما، وألفت بعدهما كتب لا تحصى، فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى مظان ذكرها. الباعث على تأليفه. قال الحافظ: وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن راهويه، فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وروينا بالإسناد الثابت عن البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. كيف صنف البخاري الجامع الصحيح؟ قال الفربري: سمعت البخاري يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعن البخاري قال: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وعن عمر بن محمد بن بجير البجيري السمرقندي: سمعت البخاري يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال الحافظ: والجمع بينه وبين ما تقدم من أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله أنه صنفه في 16 سنة، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة الركعتين. ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وها هنا حول من المسودة إلى المبيضة. وروي عن عبد القدوس بن همام أنه قال: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. وقال آخرون، منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، صنفه ببخارى، وقيل بمكة، وقيل بالبصرة، وكل هذا صحيح، ومعناه أنه كان يضيف فيه في كل بلد من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة. مدة تأليفه: حين ألف الإمام البخاري صحيحه عرضه على يحيى بن معين وعلى ابن المديني وأحمد بن حنبل، وتوفي ابن معين 233 من الهجرة، وابن المديني 234 من الهجرة، وأحمد بن حنبل 241 من الهجرة على الصحيح كما في التقريب. وعلى هذا فقد فرغ الإمام من تأليفه قبل 33 سوى ما ألحقه بعد ذلك. ويؤيد الإلحاق اختلاف العدد في روايات البخاري، ففي التدريب قال العراقي: أما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفربري 200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونهما 300. فعلم من ذلك رحمه الله ألحق في الصحيح مرة بعد أخرى. وإن سلم فراغه من تأليفه قبل 33 وزمان تأليفه 16 سنة، فأقصى ما يقال فيه إنه بدأ تأليفه 217، إذ كان عمره الشريف 23 سنة. فضله وثناء الناس عليه، وهو أكثر من أن يحصى. قال القسطلاني: أما فضله فهو أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان، قد فاق أمثاله في جميع الفنون والأقسام، وخص بمزايا من بين دواوين الإسلام، شهد له بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والأفاضل الكرام، ففوائده أكثر من أن تحصى وأغزر من أن تستقصى. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله، وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس. وقال أبو زيد المروزي: كنت نائما بين الركن والمقام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري. وقال النسائي: أجود هذه الكتب كتاب البخاري. وقال البخاري: ما وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، وأرجو أن يبارك الله تعالى في هذه المصنفات. وقال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي جمرة: قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم بالفضل: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب إلا ندت. قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه. وقال الحافظ ابن كثير: وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. هامش: في الشدائد ينبغي أن يعمل المسلمون بالأسباب، وأن يدعوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية في الشدائد. وأما قراءة صحيح البخاري فينبغي دراسته والعمل بما فيه. انتهى. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. مكانة الجامع الصحيح بين الكتب الستة: اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البخاري أجل وأعظم من جميع كتب السنة، بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وليس اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على سائر الكتب مجرد اتفاق ومصادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته من أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلك إلهاما من الله ومكافأة على ما قام به مؤلف هذا الكتاب من جهاد في سبيل حفظ الأحاديث النبوية ومعرفة رجالها ورواتها. قال النووي في التقريب: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز، والبخاري أصحهما، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول عليه الجمهور. وما روي عن الإمام الشافعي أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وفي رواية عنه ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، فذلك قبل وجود الكتابين. انتهى. قال المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد زكريا وهو واضح، فإن الإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 من الهجرة، وكان البخاري إذ ذاك ابن عشر، ومسلم ولادته في هذه السنة، فأين وجود كتابيهما؟ فإن تأليف البخاري عنده في حدود 217 إلى 33 كما تقدم، وتأليف مسلم في سنة 50 و200 كما جزم به العراقي وحكاه السيوطي في التدريب، وكانت مدة تأليفه 15 سنة. وفي الجملة فإن صحيح البخاري أعلى رتبة في الصحة وغيرها عند الجمهور، ثم الصحيح للإمام مسلم، ثم السنن للإمام أبي داود، وبذلك جزم صاحب مفتاح السعادة إذ قال: اعلم أن رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم بعد مالك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويليه في الرتبة كتاب مسلم، ويليهما أبو داود، ويليهم أبو عيسى الترمذي، ويليهم أبو عبد الرحمن النسائي. وبذلك جزم صاحب نيل الأماني إذ قال في شرح قول القسطلاني: ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة، قال: وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم على هذا الترتيب في الصحة. مكانة الجامع الصحيح بين الصحاح الستة تدريسا. قال العلامة المحدث الكبير الشيخ الجليل محمد زكريا: والأوجه عندي في ترتيب التحصيل أن يقدم الترمذي، ثم أبو داود، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم الموطأ، لأن طالب الحديث أول ما يحتاج إليه تحقيق المذاهب وأنواع الحديث، ثم دلائله، ثم طرق الاستنباط، ثم جمع الروايات، ثم التنبيه على الضعاف، ثم التأييد بالآثار، وهكذا وظائف الكتب المذكورة. قيل: إن وظيفة الترمذي بيان المذاهب وأنواع الحديث، ومقصود أبي داود جمع دلائل الأئمة، ومعظم خواص البخاري طرق الاستنباط، ودأب مسلم جمع الروايات الكثيرة، وأشار النسائي إلى علل الحديث، وجمع ابن ماجه الصحاح والضعاف. والسائد في بلادنا أي الهند تدريس مشكات المصابيح بإمعان وتحقيق أولا، ثم في العام الثاني تدريس الصحاح الستة على الترتيب المذكور الملقب بدورة الحديث. الموازنة بين الصحيحين: روي عن أبي عيلة النيسابوري شيخ الحاكم عن بعض شيوخ المغرب أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم. هذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في البخاري، فهذا لا بأس به، ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري، وإنما يقتضي نفي الأصحيات عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أن يريد المساواة كما في حديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، فيكون فيهم من يساويه. قال: ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء قصد الأول أو الثاني. قال: ورأيت في كلام أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري. قال: وهذا عندي بعيد، والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز الحافظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك. وقد صح عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. ولم يتصد مسلم لما يتصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث، ولم يخرج الموقوفات. قال: وأما ما نقل عن بعض المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب كما قاله عياض. وقال ابن الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال: إن الكتابين سواء، فهذا قول ثالث، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي، انتهى ملخصا من التدريب. قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر: وقد تعرض مرجحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موجب ذلك، فقالوا: إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالرواة، واتصال الأسناد، والسلامة من العلل القادحة. ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك من ثلاثة وجوه، فيظهر رجحانه من أوجه: أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، والمتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، والذي انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، والمتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا. ولا ريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا فيه. وثاني هذه الأوجه أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. وثالث هذه الأوجه أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها عن غيره بخلاف مسلم، فإن أكثر من انفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعده، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم. ورابع هذه الأوجه أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التي جعل جل اعتماده عليها، وقد يخرج من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، لكن يخرج أكثره على طريق التعليق، وربما خرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة على طريق التعليق أيضا. أما مسلم فإنه يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة لكن من غير استيعاب. وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو معاصر لأبي علي النيسابوري ومقدم عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، ما ملخصه؟ رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم فرق أكثر كتاب البخاري في كتابه، وقال أيضا في كتاب الكنى كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه. ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لم أكن بالغت. وقال الدارقطني إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات، والكلام في ذلك كثير، ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف منه بفن الحديث، وإن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، وإن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، حتى هجر من أجله شيخه محمد ابن يحيى الذهلي لما أثار الفتنة على البخاري حسدا له، حتى اضطر البخاري أن يخرج من نيسابور خشية على نفسه. وعلى كل حال فضل مسلم لا ينكر، فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلما قد قام بأمر إكماله، فهو يتلوه على الأثر وهما للناس شمس وقمر. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإمام البخاري، وله بقية على الشريط الثالث.